الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عبد الرحمن بريكات عبد الرحمن بريكات نعم عبد الرحمن موجود أم موجود هاتفك فقط؟
نعم شيخنا السلام عليكم.
السلام. السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق اسمعه. سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في ضحك الرب ففهمه على وجهه ودعم فهمه بسؤال وتجاوب معه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا. اذكر ما معك من سياق الحديث المراد واذكر نص سؤال الصحابي. أعيد. سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في ضحك الرب ففهمه على وجهه ودعم فهمه بسؤال وتجاوب معه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا. اذكر ما معك من سياق الحديث والمراد واذكر نص الصحابي نص سؤال الصحابي. تفضل عبد الرحمن.
اعتذر شيخنا لم اراجع الدرس.
لا اله الا الله. نعم عبد الفتاح عبدالي. عبد الفتاح عدالي بن علي بن ضياف.
السلام عليكم.
السلام. تفضل لكم السلام. تفضل عبد الفتاح.
نعم. عيد السؤال الشيخ.
سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في ضحك الرب ففهمه على وجهه ودعم فهمه بسؤال وتجاوب معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرا. اذكر ما معك من سياق الحديث المراد واذكر نص سؤال الصحابي. هذا هو مطلوب. تفضل بالجواب.
نعم. نص الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من رجلين قتل أحدهما الآخر.
يضحك الله إلى رجلين
قتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل للجنة. يقتل الكافر المسلم فيدخل المسلم الجنة، ثم يتوب على الكافر فيدخل في الإسلام، فيستشهد فيدخل إلى الجنة. فلما سمع الصحابي هذا أن الله يضحك من هذا الرجلي، فقال: إذن لا يعدم من رب يضحك، أو كما في إجابة.
سليمان المشري، عدل ما في كلامي المفتاح مما لا بد له من تعديل. هل هكذا السياق، أم أنه تصرف فيه نوع تصرف؟ سليمان، إذن هو غير موجود كذلك.
نعم شيخ،
تفضل.
شيخ، ما حضرتش الحصة اللي فاتت، ولكن نستحضر أن سياق
هذا الكتاب عندك الكتاب؟ الكتاب عندك؟
عندي، ما رجعت الشيخ.
لا إله إلا الله، ما المانع لك أن تراجع؟ الوقت ما عندك أظن، قلها، ما عندك في وقت. نعم، إسماعيل الرتيع. إسماعيل، إسماعيل الرتيع، لا أدري هل هو غائب ما أنه يبحث عن الجواب في الكتاب. خالد قصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخنا، ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. فقال له الصحابي رضي الله عنه: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فقلت: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا هو يعني سياق الحديث.
أحسنت، هذا هو نعم سياق الحديث. وأما ما فعل ابن مفتاح فقد لفق. تلفيق معناها تأتي بعبارة من الحديث وتدخل عليها ربما عبارة أخرى في حديث آخر، وتكون منها سياقا لا يوجد يعني في الحديث كما هو. إذن هكذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، معنى تغير الحال. قال الصحابي في رواية هو أبو رزين رضي الله عنه، قال: أيضحك الرب يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. إذ الذي فهو من الصحابة رضي الله عنه الضحك نعم، من غير أن يتصور كما ربما نحن ترتخت خيالاتنا بشيء من ربما يعني كلام الغير وكلام من نجاورهم وكلام من يسمع شبهاتهم ونحو ذلك. الصحابي على فطرته وسجيته يعرف ماذا يفيد الضحك وماذا يترتب على الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ما قالوا ماذا تقصد بالضحك وما مرادك بالضحك وهل كذا الضحك والضحك والضحك، لا لا. الصحابي سأل عندما سأل سمع ضحك، هذه الصفة ما كان يعرفها من رب العالمين، ما كان يعرف أن الله يضحك، فسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سؤاله إذن أيضحك الرب يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا أجابه الجواب الذي هو الجواب القصير نعم. ثم هو أيضا أكد ودعم ما كان في نفسه من المعنى، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن صفة الضحك ماذا تفيد؟ هل تفيد العذاب أم العقاب أم أنه لا تفيد شيئا؟ إذن علم بأن الضحك لا يضحك إلا من فيه صفة الرحمة والخير ونحو ذلك من معانيها التي تدخل تحتها. قال الصحابي رضي الله عنه لن نعدم من رب يضحك خيرا. وأظنها لن نعدم ليس بالتركيب للنائب، من عندكم عنده مشكولة، أنا كنت أقرأها لن نعدم، ومن عندكم عنده مشكولة يخبرنا فقط نعدم.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم
شيخ. وارد نعدم في كتب التخريج،
نعدم هكذا؟
نعم، يعني في تطبيق كتب 19 ولا مشكولة بنعدم.
أحسنت، إذن لعل هذا هو الصواب. نعم، إذن نعدم نعدم نعم هكذا ستكون خيرا مفعول به. لن نعدم بمعنى نفقد أو لا نجد من رب يضحك خيرا، قلت وتكون خيرا مفعول به. إذن الصحابي فهم معنى الضحك وما يكون منه من، إذن فهم معنى الضحك وفهم كذلك معه أيضا ما يكون من صفة الضحك من خير واستبشار وفرح وسرور يعود بالنسبة لمن نعم ضحك له. نعم، السؤال الثاني، السؤال الثاني، وصف ربنا بالعجب، ما هي النصوص الدالة على ذلك وما هو تفسير العجب الذي لا يتعارض مع كمال الرب عز وجل؟ وصف ربنا بالعجب أو بالعجب، ما هي النصوص الدالة على ذلك وما هو تفسير العجب الذي لا يتعارض مع كمال الرب عز وجل؟ عبد الكريم والناس، عبد الكريم والناس،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، النصوص التي وردت في عجب الله عز وجل منها قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قانطين يعلم أن فرجكم قريب، أو كما جاء في الحديث. وتفسير العجب في حق ربنا عز وجل هو يعني خروج الشيء عن نظائره، لا خفاء أسبابه أو خفاء يعني الشيء على الله عز وجل أو خفاء الأسباب، وإنما خروج الشيء على نظائره يعني عجب من يليق بالله عز وجل عند حصول المقتضى لهذا العجب.
نعم، سنت إذا انتبهوا جيدا، هذا ينبغي كذلك، كل ما من المعاني لا يليق بالله عز وجل نفسر به صفة من الصفات. إذن فالعجب كثير ما نحن العباد نتعجب من ما خفي سببه، بل حتى في تعريف التعجب في باب النحو هكذا يفسرونه، وانفعال يحدث في النفس بسبب ما لم تعهد سببا، يعني خفاء الأسباب يجعل الشخص يتعجب. فإذا قال مثلا ما أكرم زيدا، ما أفضل زيدا، كأنه يقول شيء ما جعله فاضل، شيء ما جعله كريم، ما هو؟ إذن هذا هو معنى التعجب عندنا. ولذلك يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، فهذا المعنى لأجل ما فيه من الخفاء. ومعلوم عندنا أن الله لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، فلا يليق أن نفسر به عجب الله عز وجل. ولكن كذلك يطلق العجب ويراد به خروج الشيء عن نظائره. ما معنى خروج الشيء عن نظائره؟ كما ذكرنا على كل حديث وإن كان ضعيفا، حديث ذكرته في الدرس السابق وهو عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. هذا حديث قلنا ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وله طريقان، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره على كل حال، وطريق آخر فيه رشدين بن سعد. الحديث إذن ضعيف ومشهور على كل حال في كتب العقائد، عقيدة السنة. فهذا الحديث إذا أردنا أن نمثل به فقط، نتجاوز من أجل التمثيل فقط، عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. هنا نريد فقط أن نوضح ما معنى خروج الشيء عن نظائره، هذا مقصود، ليس إثبات الصفة. الأصل في الشباب أن أي شاب تجده كثير ما مستمر نحو شيء من شهوات النفس، تتسلط عليه نفسه وتغلبه فتميل به نحو أودية من أودية الهوى والشهوات كما مثلنا سابقا. ولكنك ربما تجد شابا، نعم، في سن الشباب وفي صفات الشباب، ولكنه ليس له شيء من هذه الصبابات. هذا خارج عن نظائره، فيدعو إلى العجب. هذه الصفة حتى عندنا تكون، والإنسان أحيانا يقول عند التعجب سبحان الله، وكذا نقول سبحان الله، ربما يكون في هذا معنى رد الأمر إلى رب العالمين تبارك وتعالى الذي يعلم حال من نتعجب منه. ولكن الرب عز وجل إذا قلنا تعجبه أو عجبه سبحانه وتعالى إنما هو لأجل خروج الشيء عن نظره، لا لأجل خفاء الأسباب. نعم، إذن لندخل مباشرة في درسنا الجديد. نعم، وقد توقفنا يحيى توري، يحيى توقفنا عند
نعم السلام عليكم، توقفنا عند لا تزال
جهنم يلقى فيها. نعم، عند
لا تزال جهنم يلقى فيها في الحديث.
نعم أحسنت. نعم، إذن توقفنا عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. نعم. قال في الشرح محمد خليل الراس رحمه الله قال قوله لا تزال جهنم، لا تزال، كلمة لا تزال معروف أنها من أخوات كان تفيد الديمومة والاستمرار، وهي طبعا في كل موضع بحسبه، بحسبه لا يعني الديمومة والاستمرار عدم التوقف إطلاقا، بحيث إذا قلت مثلا لا يزال زيد قائما، لا يزال مسافرا، لا يزال صائما، لا يزال نائما، كل هذه في كل موضع بحسبه. قال لا تزال جهنم إلى آخره. قال في الشرح في هذا الحديث إثبات الرجل، قدم الرجل بمعنى واحد، والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات لا فرق بينها. يقول شيخنا رحمه الله محمد سالم العدول يقول لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد فلا تكون معطلا ولا ممثلا. لا فرق بين ما هو من أسمائه تبارك وتعالى وهو سمي لنا كذلك، نقول الله عز وجل غني ونحن نصف بعض الناس بأنهم أغنياء، ونصف الله تبارك وتعالى بأنه كريم، ونصف بعض الناس بأنهم كرماء. لا فرق بين هذه وبين ما كان هو وصف له وجزء لنا. الرجل هي جزء من أجزائنا نحن، وهي صفة لرب العالمين تبارك وتعالى، الباب واحد كلها صفة الله تبارك وتعالى. لا يأتي واحد يقول لك هذه نعاملها معاملة وتلك نعاملها معاملة أخرى، الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. أعيد البيت لمن أراد أن يكتبه فهو من أبيات النفيسة في المنظومة. لا فرق بين ما سميه يعد، لا فرق بين ما سميه يعد وصف لنا من علم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا، إلى آخر ما قال. يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع، بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط، كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. نعم. إذن قال هذا في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، مجرى بقية الصفات يعني بابها ما واحد ولا فرق بين هذه وبين ما تقدم، فنثبت لله الوجه، أو فتثبت لله على الوجه اللائق به، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه، والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هكذا قال الحكمة، الحكمة هي أحيانا يطلق بسر التشريع، ويطلق بالحكمة أحيانا السنة، ولا يطلق عليها الفلسفة كما ذكرها بعضهم. الحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما قال عز وجل أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة الجن، والجن هكذا تدخل في حتى الملائكة، إنها من معنى الاجتلال، من معنى الاستتار عن الأعين. قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب كانت النار في غاية العمق والسعة وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها وانتبهوا هنا على كل حال أهل التعطيل لهم هنا كلام كالعادة عندهم معول يسطون به على كل الصفات التي تخالف قواعده جاء القدم رجل وهم قلنا أهل التعطيل يعطلون الرب عن صفاته التي وصف بها نفسه قال القدم هنا بمعنى الإذلال كما قال أحدهم أنبذكم تحت قدمي يعني الله عز وجل أذلها وقال بعضهم أنهم خلق مخلوقات الله أو شرار خلق الله وقال بعضهم القدم بمعنى التقديم هذه تأويلاتهم الباطلة هم يأبون فقط أن يثبتوا هذه الصفة لله عز وجل لأنه لا يتخيلون إلا المعنى اللائق بالمخلوق والرب عز وجل ليس له نصيب وحظ في الصفات أصلا هكذا كأنه عنده فكل ما سمعوا من صفات الله عز وجل حملوه على ما يليق بالمخلوق ونفوه عن الله تبارك وتعالى في الأخير إذن فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها إذا عندما ينزوي بعضها إلى بعض تضيق على من فيها ولا يبقى فيها موضع ربنا عز وجل قال يوم يقول أو نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد بعضهم قال هل من مزيد هل هناك أنها عندهم بمعنى النفي لا مزيد هل من مزيد كما يقال مثلا أحيانا الاستفهام يراد به النفي هل من مزيد أي كأنه قال وهل هناك مزيد معنى يعني امتلأت ولكن المعنى الصحيح هو هل من مزيد معناها هل ما يزاد مازال في متسع كأنها تستزيد هذا المعنى الصحيح إن شاء الله هل من مزيد بمعنى الاستزادة ثم أيضا أذكر فقط يعني ربما بعضنا قد يسمع هذه الشبهة يقول قائل وكثير من الشبهات هذه في الحقة إنما هي تلقفها أهل التأويل وأهل التعطيل عن الملاحدة يقول مثلا الله عز وجل قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها إذن كيف الله عز وجل يضع قدمه في النار يقول كيف تدخل قدم الرب في جهنم هكذا ربما بعضهم نعم جواب على هذا أن الذي ورد في الحديث فيها يضع عليها قدمه حتى الرواية التي فيها وضع فيها قدمه فيها فتكون فيها بمعنى على يضع عليها قدمه سبحانه وتعالى وأما الجنة وهذا تجدونه على كل حال من منكم عنده ابن فياض، زيد بن عبد العزيز رحمه الله عنده شرح عن الواسطية نفيس جدا، من كان عنده، مع اختصاره ذكر هذا الذي ذكرته لكم الآن، نقلته منه. ويقال أن هذا الشرح يقال أنه هو أول شرح على الواسطية. وأما الجنة فإنه قال في الشرح، نعم، وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لهم خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. إذن اتضح لكم من عدل الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى أن النار لا ينشئ لها خلقا فيرميهم فيها بغير ذنب، ولكن يضع الجبار عليها قدمه فينزوي، هي متسعة الأرجاء، قعر بعيد، نعم. فعندما رب عز وجل وقد التزم لها أنها تملأ، فيكون ملؤها بهذه الطريقة أنه ينزوي بعضها إلى بعض، فتضيق على من في أهلها، على من فيها من أهلها، فلا تمتلئ بأن الله عز وجل ينشئ الآخر. وأما الجنة فالله عز وجل يملأها بأن ينشئ لها خلقا، خلقا يدخلونها كما ثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ممكن بعضكم قد يقف على حديث وقع في قلب كما قال ابن حجر رحمه الله، وقال وغيره في بعض الأحاديث إن الله ينشئ للنار أهلا. إذن هذا حديث قلت وقع فيه قلب، فانتبهوا، الله عز وجل لا ينشئ للنار أهلا، إنما ينشئ للجنة أهلا. والقلب لا بأس أن ننبه عليه كذلك، ربما بعضكم يحتاج يقول ما معنى القلب. القلب يكون في متون الأحاديث ويكون كذلك في أسانيدها. في أسانيدها مثلا يأتي واحد يقول عبد الله بن عن عبد الله بن دينار أو عن دينار بن عبد الله، وهما ربما شخصان مختلفان، فإذا كان عدلان كل منهما عدل، عبد الله بن دينار ودينار هما شخصان مختلفان لكن كل منهما عدل، فلا يضر الحديث، هذا القلب لا يضر الحديث. ولكن إذا كان عبد الله بن دينار عدل ودينار بن عبد الله ساقط العدالة، فهنا الحديث يضعف، يكون ضعيف. عبد الله بن دينار ليس هو دينار بن عبد الله، كل منهما مختلف، وكل منهما يعني يختلف حتى في تعديله وتجريحه. هذا القلب في الإسناد. أما القلب في المتن فربما يكون مدعى فقط، كما ادعوه مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ويقدم يديه قبل ركبتيه. يأتي واحد يقول لك هذا لا، انقلب على الراوي، كان المفروض يقول ويقدم ركبتيه، لا لا صحيح، لم ينقلب على الراوي. والمقلوب الصحيح الذي هو مقلوب عن في المتن كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا مقلوب، هذا قلب في المتن، قلب في المتن. والأصل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إذن انقلب على الرب فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا هو القلب في المتن. في هذا الحديث قلت في بعض الروايات إن الله ينشئ للنار أهلا، بدل ما يقول الراوي إن الله ينشئ للجنة أهلا قال ينشئ النفاء، إذن من باب فقط أن الواحد يكون على علم بهذه الفائدة. نعم. إذن فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث، حديث في 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 البخاري ومسلم. نعم. ثم قال رحمه الله في الأصل: وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قوله، قال في الشرح، قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والندم والنداء، عفوا والنداء والتكليم لله عز وجل، إثبات النداء والتكليم، وهذا بالحق صفة قد تقدمت الكلام عليها. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال، صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم بأنه وإنه بلا حرف ولا صوت، إن هذا كلام الأشاعرة في الرب عز وجل، الله عز وجل ينادي ويكلم. ولم نجد موضعا فيه أن الرب تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، مع تكرر هذا في النصوص القرآن الكريم، ليس هناك موضع يعني فيه نوع من محاشات أو نوع استثناء أو نوع مثلا كلام إضافي يراد به مثلا أن يقال مثلا إياكم أو احذروا أن تعتقدوا مضمون هذه الصفة، لا، مع كثرتها. وأي إنسان على فطرته أي صفة أضيفت للرب تبارك وتعالى فيعتقد أن هذه صفة الرب، صفة الرب خالق كل شيء الذي إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، رب كل شيء، صفات ليس كصفاتنا، نحن مخلوقون وصفاتنا تليق بنا. إذن فمن أخذ يتأول صفات الله عز وجل فهو على طريق هلكة. الله عز وجل يكلم، يتكلم، ينادي، كل هذا نقوله ونعتقده. وأن كلامه تبارك وتعالى يكون بحروف وأصوات، وأصوات نعم تسمع، سمع جبريل وسمعت الملائكة كذلك. وكل من ناداه الله عز وجل سمع صوت الرب عز وجل، موسى عليه السلام سمعه، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناداه قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سمع موسى هذا بأذنه، فطلب الرؤية لما سمع نداء الرب عز وجل. الأشاعرة أخذوا يتقلبون في إفكهم، يقول كلامه قديم، بل تصدر منظومة عندنا تقرأ كلام قديم لا يمل سماعه، كلام قديم لا يمل سماعه، ويقصدون بقديم هنا يعني كأنه بمعنى يراد به صفة الأولية عندنا. ما معنى كلام قديم؟ كأنه كلام تكلم به الرب كله قبل أن يكون المكلمون، يعني قال يا موسى قبل أن يكون موسى، وكلم من كلم من شاء من خلقه قبل أن يكون ذلك الذي تكلم له. لا يقول بأن هذه الصفة تابعة لمشيئته عز وجل. وأنه يكلم من شاء من خلقه متى شاء متى أراد، لا يقولون هذا. ويقول أنه ليس بحروف ولا أصوات، إذن والحديث كذلك يدل على أن الله عز وجل قال، وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، بلا واسطة من غير ترجمان يترجم. ترجمان كما تعلمون من كلمة ترجمان أو ترجمان، ترجمان عفوا، الترجمان الذي يكون بينك وبين الذي يكلمك، شخص يفهم الكلامين، يعني يفهم كلام هذا الذي يتكلم ويفهم كلام هذا الذي يترجم له، يعني يكلمه بما يفهم. ليس ترجمان بين الله عز وجل يوم القيامة وبين من يكلمهم من عباده. قالوا هذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، يعني لا يحصل به لمن تكلم الله عز وجل له مزية أو منقبة أو يعني تفضيل، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. لا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم، ولا يكلمهم لا يتنافى، لا يكلمهم الله عز وجل فيحصل لهم عقاب وعذاب، أن الله لا يكلمهم، إذن لا يتنافى. إذن هذا الكلام العام شبهوه إذا ربما لم يستوعبه الواحد بالمعي العام والمعي الخاص. فالله تبارك وتعالى معيته العامة مع جميع خلقه، يعلم ما يفعلون ويعلم ما يقولون وما ينطقون به وما يعتقدون وما إلى ذلك. وأما المعية الخاصة فهي معية نصرة وتأييد لخواص خلقه. هكذا كذلك الكلام المنفي هنا هو الكلام الخاص، الكلام الذي إذا كلم من كلم من شاء من خلقه حصل لهم ما حصل من النعيم والبشاشة والارتياح. وأما الكلام العام فهو يكلم جميع خلقه كلام محاسبة، بل ربما يكون عقابا على من كانوا في الدنيا مجرمين. إذن قال ولا يكلمهم، لأن من فيه هنا والتكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك رامته. وقوله في رقية المريض، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع. أظن بعض النسخ عندكم الوجع، فمن عنده الوجع فليصححها إلى الوجع، الوجع بفتح الواو وكسر الجيم على وزن فاعل، هو اسم فاعل، كأشر وبطر وفرح وجع مرض. شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث قال حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث ذكر هنا في الحاشية أنه حديث فيه زياد بن محمد الأنصاري، قال ابن حبان منكر الحديث. وقوله ألا تأمنوني، إذن هذا الحديث فيه كذلك إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح حديث صحيح. وقوله العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إذن قوله ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، أو عفوا ربنا الله، الله الذي في السماء. القاضي العبود ماذا تعرب الله؟
نعم شيخنا،
ماذا تعرب الله؟
نعم شيخ،
نعم،
السلام عليكم.
السلام، تفضل. شبكتك ضعيفة. إلى الآن لا أسمعك. القادر
تسمعوني شيخنا؟
لا أسمع الآن، سمعتك لكن ربما تكلمت قبل فلم
لعل أسمع. بدل شيخنا،
ها بدل قلت
لا أسمع، لا أسمع لا.
بدل ها
لا أسمع شيخنا.
صح، بلال شافعي، بلال
لا لا
بلال
لا لا بدل شيخان، نعم
بدل، سمعتها كلمة بدل، نعم بلا شافعي كأنه يفكر ولا أدري كأنه ما يسمع ولا
أعدت القطع فقط لما تكلم الأخ العودي شيخ. السلام عليكم.
السلام
شيخ، هذا هو الذي ظهر لي بدل.
نعم، إذن هكذا تعرب بدل، تعرب بدل.
أو عطف بيان شيخنا.
نعم، بدل أو عطف بيان. نعم، إذن فالله قلنا بدل من ربنا، وربنا منادى بأداة نداء محذوفة وهو في هذا الموضع مضاف فيكون منصوبا. قال ربنا الله، ربنا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شايف عندنا في المتن المرموم ربنا،
ربنا.
نعم،
تكون خبر الشيخ. نعم،
إذا كانت ربنا الله فتكون تقدس اسمك التفات. ولكن ربنا يظهر كأنها أقرب، فتكون كأنه نداء بأداة نداء محذوفة، يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. هذا هو الذي يناسب هذا السياق الذي ترونه فيه خطاب الله عز وجل. الخطاب الذي جاء بما بعد يناسبه أن يكون العبد ينادي ويخاطب ربه تبارك وتعالى، إن الحديث كله فيه خطاب. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، إن أنزل رحمتك من رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. كل فعل يبرأ كذلك منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. الواقعة في جواب الطلب. نعم، هشام، ماذا عندك في التطبيق؟
شيخنا السلام عليكم، وردت نسخة في سنن أبي داود ربنا الله.
ها، الله
ربنا يعني بالفتح،
والله ماذا
الله قال منصوب على أنه عطف بيان أو مرفوع على المدح على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي أنت الله.
نعم،
قال والأصح يعني في هذا في شرح عون المعبود كان قال والأصح أن قوله ربنا الله يعني مرفوعان على الابتداء والخبر، يعني يرفع ربنا الله.
والله ذكرها،
وذكرها قال إما بالنصب على أنه عطف بيان أو بالرفع على المدح، يعني يكون من باب ال
إذن المدح نحن نعرفه بالنصب.
نعم، نحن نعرف المرفوع
المرفوع إذا كان على أنه على أنه خبر مبتدأ تقديره أنت ربنا مثلا يحتمل، لكن الله أقرب، وما فيها تكلف، ما فيها تقدير، ما فيها أي شيء. إن شاء الله ربنا الله إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيك. قال ربنا الله الذي في السماء إلى آخره، الحديث الأول والثاني صريح، الحديث الأول والثاني صريح. قال في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه. ربما الواحد قد يكون عنده شيء من العربية فيقول هذه كلمة في، وربما سمعنا غير ما مرة أن بعضهم يعول على كلمة في من أجل أن يحرجنا مع هذه النصوص، يقول في تفيد الظرفية كأنه يعمى عن بقية المعاني. إذن صح في تفيد الظرفية، ولكن من قال أن لا تفيد إلا الظرفية؟ إذن بل والظرفية تستفاد حتى بغيرها، ولكن أشهر معانيها الظرفية صحيح، لكنها قد تفيد غير الظرفية. قال بل في إما أن تكون بمعنى على، تأتي في بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وتكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، المفروض لا يخفى علينا هذا وقد تقدم مثله. إذن تكون السماء بمعنى العلو، ليس السماء التي هي هذه القبة الزرقاء التي فوقنا هذا البناء، يكون السماء من سما يسمو بمعنى على يعلو علوا. وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور الذي تقدم ربنا الله الذي في السماء، توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي. وهذا هو الذي يناسب الدعاء، أن يكون فيه خطاب لرب العالمين تبارك وتعالى وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة. إذن هذا نوع من التوسل، قال التوسل بأسماء الله وصفاته، وبعض القوم عمي علم هذا التوسل بالله تبارك وتعالى وتركوه وذهبوا إلى التوسل بالصالحين والأولياء، فلا تكاد تخلو أدعيتهم من اللهم بجاه فلان اللهم بجاه فلان. وهذا نحن حتى عندما نرتب الوسائل الشرعية نجعله في مقدمتها، وسائل المشروعة في الدعاء، في الدعاء عندما نرتبها ترتيبا نجعل في مطلعها التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم يليه التوسل بعملك الصالح الذي تتقرب به الله عز وجل، ثم ثالثها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي. نعم. قال فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يبقى هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول بالإيمان لجارية التي اعترفت، دائما لا تنسوا كلمة الجارية، الجارية معناها شخص في زمن هذا مبتدئ أو ربما يظن به بأنه يجهل بعض أساسيات دينه في أزمنتنا هذه زمن أزمنة الجهل، هذه إذن جارية يعني امرأة ومتروكة مع الغنم ترعاها، يعني نصيبها وفرص تعلم ضئيلة جدا، ولكنها لم تخفى عليها هذه المعلومة. إذن قال وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان الجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، علو الله عز وجل على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم صفات الباري جل وعلا جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. هذه الصفة التي ربما موجودة في فطرنا، فطرتنا تنطق. كثير من الناس إذا رأيته يدعو كلما كان دعاؤه حارا إلا ووجد نفسه تنازعه النظر ورفع اليدين إلى السماء وانتظار الفرج من جهة العلو، لا يستطيع أن ينكره أحد. وما رأينا شخص عندما يكون يدعو يطلع في التراب ولا يطلع في أي جهة من الجهات، وإنما نراه كلما كان في دعاء، يعني في حالة من الدعاء والإلحاح، إلا وجد جزءا أو شيء من إلحاحه فيه، نعم، كأنه لارتفاع إلى جهة العلو. إذن قال: فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. النبي عليه السلام ذكر لها سؤالين، أحدهما أين الله، أين الله، ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاه، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين، فينفون عنه الأين بعدما وقع الأين، كأنه يعني جاء أو نحت من كلمة أين اسما، فأدخل عليه الألف واللام، هو اسم استفهام في الحقائق. بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه جمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 23 من شهر ذي القعدة.
جزاكم الله خيرا.
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عبد الرحمن بريكات. عبد الرحمن بريكات. نعم عبد الرحمن موجود أم موجود هاتفك فقط؟
نعم شيخنا. السلام
عليكم. السلام. السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق، اسمعه. سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في ضحك الرب ففهمه على وجهه ودعم فهمه بسؤال وتجاوب معه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، اذكر ما معك من سياق الحديث المراد واذكر نص سؤال الصحابي. أعيد. سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في ضحك الرب ففهمه على وجهه ودعم فهمه بسؤال وتجاوب معه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، اذكر ما معك من سياق الحديث والمراد واذكر نص الصحابي، نص سؤال الصحابي. تفضل عبد الرحمن.
اعتذر شيخنا لم اراجع الدرس.
لا اله الا الله. نعم. عبد الفتاح عبدالي. عبد الفتاح عبدالي. بن علي بن ضياف.
السلام عليكم.
السلام. تفضل. عليكم السلام. تفضل عبد الفتاح.
نعم. عندي سؤال الشيخ.
سمع صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله في ضحك الرب ففهمه على وجهه ودعم فهمه بسؤال وتجاوب معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرا، اذكر ما معك من سياق الحديث المراد واذكر نص سؤال الصحابي. هذا هو مطلوب. تفضل بالجواب.
نعم. نص الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله من رجلين قتل أحدهما الآخر.
يضحك الله إلى رجلين
قتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة. يقتل الكافر المسلم فيدخل المسلم الجنة ثم يتوب على الكافر فيدخل في الإسلام فيستشهد فيدخل إلى الجنة. فلما سمع الصحابي هذا أن الله يضحك من هذا الرجلين فقال إذن لا يعدم من رب يضحك أو كما في إجابة.
سليمان المشري عدل ما في كلامي المفتاح مما لا بد له من تعديل. هل هكذا السياق أم أنه تصرف فيه نوع تصرف. سليمان إذن هو غير موجود كذلك.
نعم شيخ.
تفضل.
شيخ ما حضرت الحصة اللي فاتت ولكن نستحضر أن سياق
هذا الكتاب عندك. عندك الكتاب. الكتاب عندك.
عندي ما رجعت الشيخ.
لا إله إلا الله. ما المانع لك أن تراجع؟ الوقت ما عندك أظن. قلها. ما عندك في وقت. نعم اسماعيل الرتيع. اسماعيل. اسماعيل الرتيع لا ادري هل هو غائب ما انه يبحث عن الجواب في الكتاب. خالد قصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخنا ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال له الصحابي رضي الله عنه أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال فقلت إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا هو يعني سياق الحديث.
سنت هذا هو نعم سياق الحديث. وأما ما فعل ابن مفتاح فقد لفق تلفيق معناها تأتي بعبارة من الحديث وتدخل عليها ربما عبارة أخرى في حديث آخر وتكون منها سياقا لا يوجد يعني في الحديث كما هو. إذن هكذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره معنى تغير الحال. قال الصحابي في رواية هو أبو رزين رضي الله عنه قال أيضحك الرب يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذ الذي فهو من الصحابة رضي الله عنه الضحك نعم من غير أن يتصور كما ربما نحن ترتخت خيالاتنا بشيء من ربما يعني كلام الغير وكلام من نجاورهم وكلام من نسمع شبهاتهم ونحو ذلك. الصحابي على فطرته وسجيته يعرف ماذا يفيد الضحك وماذا يترتب على الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ما قالوا ماذا تقصد بالضحك وما مرادك بالضحك وهل كذا الضحك والضحك والضحك. لا لا الصحابي سأل عندما سأل سمع ضحك هذه الصفة ما كان يعرفها من رب العالمين، ما كان يعرف أن الله يضحك، فسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سؤاله إذن أيضحك الرب يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا أجابه الجواب الذي هو الجواب القصير نعم. ثم هو أيضا أكد ودعم ما كان في نفسه من المعنى، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن صفة الضحك ماذا تفيد؟ هل تفيد العذاب أم العقاب أم أنه لا تفيد شيئا؟ إذن علم بأن الضحك لا يضحك إلا من فيه صفة الرحمة والخير ونحو ذلك من معانيها التي تدخل تحتها. قال الصحابي رضي الله عنه لن نعدم من رب يضحك خيرا. وأظنها لن نعدم ليس بالتركيب للنائب، من عندكم عنده مشكولة؟ أنا كنت أقرأها لن نعدم ومن عندكم عنده مشكلة يخبرنا فقط نعدم.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم
شيخ. وارد نعدم في كتب التخريج.
نعدم هكذا؟
نعم، يعني في تطبيق كتب 19 ولا مشكولة بنعدم.
أحسنت، يدل على هذا والصواب. نعم، إذا نعدم، نعدم، نعم هكذا ستكون خيرا مفعول به. لن نعدم بمعنى نفقد أو لا نجد من رب يضحك خيرا. قلت وتكون خيرا مفعول به. إذا الصحابي فهم معنى الضحك وما يكون منه من، إذا فهم معنى الضحك وفهم كذلك معه أيضا ما يكون من صفة الضحك من خير واستبشار وفرح وسرور يعود بالنسبة لمن نعم ضحك له. نعم، السؤال الثاني. السؤال الثاني: وصف ربنا بالعجب، ما هي النصوص الدالة على ذلك؟ وما هو تفسير العجب الذي لا يتعارض مع كمال الرب عز وجل؟ وصف ربنا بالعجب أو بالعجب، ما هي النصوص الدالة على ذلك؟ وما هو تفسير العجب الذي لا يتعارض مع كمال الرب عز وجل؟ عبد الكريم والناس، عبد الكريم والناس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، النصوص التي وردت في عجب الله عز وجل منها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قانطين، يعلم أن فرجكم قريب، أو كما جاء في الحديث. وتفسير العجب في حق ربنا عز وجل هو يعني خروج الشيء عن نظائره، لا خفاء أسبابه أو خفاء يعني الشيء على الله عز وجل أو خفاء الأسباب، وإنما خروج الشيء على نظائره، يعني عجبا يليق بالله عز وجل عند حصول المقتضى لهذا العجب.
نعم، أحسنت. إذا انتبهوا جيدا، هذا ينبغي كذلك، كل ما من المعاني لا يليق بالله عز وجل نفسر به صفة من الصفات. إذا فالعجب كثير ما نحن العباد نتعجب من ما خفي سببه، بل حتى في تعريف التعجب في باب النحو هكذا يفسرونه: هو انفعال يحدث في النفس بسبب ما لم تعهد سببا، يعني خفاء الأسباب يجعل الشخص يتعجب. فإذا قال مثلا: ما أكرم زيدا، ما أفضل زيدا، كأنه يقول شيء ما جعله فاضل، شيء ما جعله كريم، ما هو؟ إذن هذا هو معنى التعجب عندنا. ولذلك يقولون: إذا عرف السبب بطل العجب. فهذا المعنى لأجل ما فيه من الخفاء، ومعلوم عندنا أن الله لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، فلا يليق أن نفسر به عجب الله عز وجل. ولكن كذلك يطلق العجب ويراد به خروج الشيء عن نظائره. ما معنى خروج الشيء عن نظائره؟ كما ذكرنا على كل حال في الحديث، وإن كان ضعيفا، حديث ذكرته في الدرس السابق، وهو: عجب ربنا عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، ليست له صبوة. هذا حديث، حديث قلنا ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة وله طريقان، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره على كل حال، وطريق آخر فيه رشدين بن سعد. الحديث إذن ضعيف ومشهور على كل حال في كتب العقائد، عقيدة أهل السنة. فهذا الحديث إذا أردنا أن نمثل به، مثل به فقط، نتجاوز من أجل التمثيل فقط، عجب ربنا من شاب ليست له صبوة. هنا نريد فقط أن نوضح ما معنى خروج الشيء عن نظائره، هذا مقصود، ليس إثبات الصفة. الأصل في الشباب أن أي شاب تجده كثير ما مستمر نحو شيء من شهوات النفس، تتسلط عليه نفسه وتغلبه فتميل به نحو أودية من أودية الهوى والشهوات كما مثلنا سابقا. ولكنك ربما تجد شابا، نعم، في سن الشباب وفي صفات الشباب، ولكنه ليس له شيء من هذه الصبابات. هذا خارج عن نظائره، فيدعو إلى العجب. هذه الصفة حتى عندنا تكون، والإنسان أحيانا يقول عند التعجب سبحان الله، هكذا نقول، نقول سبحان الله. ربما يكون في هذا معنى رد الأمر إلى رب العالمين تبارك وتعالى الذي يعلم حال من نتعجب منه. ولكن الرب عز وجل إذا قلنا تعجبه أو عجبه سبحانه وتعالى إنما هو لأجل خروج الشيء عن نظره، لا لأجل خفاء الأسباب. نعم، إذن لندخل مباشرة في درسنا الجديد. نعم، وقد توقفنا يحيى توري، يحيى توقفنا عند،
نعم، السلام عليكم، توقفنا عند لا تزال جهنم يلقى فيها.
نعم، عند
لا تزال جهنم يلقى فيها في الحديث.
نعم، أحسنت. نعم، إذن توقفنا عند قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم، جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. نعم، قال في الشرح محمد خليل الراس رحمه الله، قال قوله لا تزال جهنم، لا تزال، كلمة لا تزال معروف أنها من أخوات كان، تفيد الديمومة والاستمرار، وهي طبعا في كل موضع بحسبه، بحسبه لا يعني الديمومة والاستمرار عدم التوقف إطلاقا، بحيث إذا قلت مثلا لا يزال زيد قائما، لا يزال مسافرا، لا يزال صائما، لا يزال نائما، كل هذه في كل موضع بحسبه. قال لا تزال جهنم إلى آخره. قال في الشرح في هذا الحديث إثبات الرجل، قدم الرجل بمعنى واحد، والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، لا فرق بينها. يقول شيخنا رحمه الله محمد سلم العدود، يقول لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد فلا تكون معطلا ولا ممثلا. لا فرق بين ما هو من أسمائه تبارك وتعالى وهو سمي لنا كذلك، نقول الله عز وجل غني، ونحن نصف بعض الناس بأنهم أغنياء، ونصف الله تبارك وتعالى بأنه كريم، ونصف بعض الناس بأنهم كرماء لا فرق بين هذه وبين ما كان هو وصف له وجزء لنا. الرجل هي جزء من أجزائنا نحن وهي صفة لرب العالمين تبارك وتعالى. الباب واحد كلها صفة الله تبارك وتعالى. لا يأتي واحد يقول لك هذه نعاملها معاملة وتلك نعاملها معاملة أخرى. الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. أعيد البيت لمن أراد أن يكتبه فمن أبيات النفيسة في المنظومة. لا فرق بين ما سميه يعد وصف لنا من علمنا وجزءا كيد. الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا إلى آخر ما قال. يأتي يجي يكشف عن ساق يضع قدمه على جهنم يسع بفضله الخلق يداه بالعطاء مبسوطتان كيف شاء بسط كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين. نعم. إذن قال هذا في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، مجرى بقية الصفات، يعني بابها ما واحد ولا فرق بين هذه وبين ما تقدم. فنثبت لله الوجه أو فتثبت لله على الوجه اللائق به، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هكذا قال الحكمة. الحكمة هي أحيانا يطلق بسر التشريع ويطلق بالحكمة أحيانا السنة، ولا يطلق عليها الفلسفة كما ذكرها بعضهم. الحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما قال عز وجل أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة الجن، والجن هكذا تدخل فحتى الملائكة، لأنها بمعنى الاجتلال بمعنى الاستتار عن الأعين. قال ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب كانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه. فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وانتبهوا هنا لكل حال، أهل التعطيل لهم هنا كلام كالعادة، كالعادة عندهم معول يسطون به على كل الصفات التي تخالف قواعدهم. جمع القدم والرجل، وهم قلنا أهل التعطيل يعطلون الرب عن صفاته التي وصف بها نفسه. قال القدم هنا بمعنى الإذلال، كما قال أحدهم أنبذكم تحت قدمي، يعني الله عز وجل أذلها. وقال قال بعضهم أنهم خلق مخلوقات الله أو شرار خلق الله، وقال بعضهم القدم بمعنى التقديم. هذه تأويلاتهم الباطلة، هم يأبون فقط أن يثبتوا هذه الصفة لله عز وجل، لأنه لا يتخيلون إلا المعنى اللائق بالمخلوق، والرب عز وجل ليس له نصيب وحظ في الصفات أصلا، هكذا كأنه عنده. فكل ما سمعوا من صفات الله عز وجل حملوه على ما يليق بالمخلوق ونفوه عن الله تبارك وتعالى في الأخير. إذن فحينئذ يتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. إذن عندما ينزوي بعضها إلى بعض تضيق على من فيها ولا يبقى فيها موضع. ربنا عز وجل قال يوم يقول أو نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد. بعضهم قال هل من مزيد هل هناك أنها عندهم بمعنى النفي لا مزيد. هل من مزيد كما يقال مثلا أحيانا الاستفهام يراد به النفي، هل من مزيد أي كأنه قال وهل هناك مزيد معنى يعني امتلأت. ولكن المعنى الصحيح هو هل من مزيد، معناها هل ما يزاد، مازال في متسع، كأنها تستزيد. هذا المعنى الصحيح إن شاء الله، هل من مزيد بمعنى الاستزادة. ثم أيضا أذكر فقط، يعني ربما بعضنا قد يسمع هذه الشبهة، يقول قائل وكثير من الشبهات هذه في الحقيقة إنما هي تلقفها أهل التأويل وأهل التعطيل عن الملاحدة. يقول مثلا الله عز وجل قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، إذن كيف الله عز وجل يضع قدمه في النار؟ يقول كيف تدخل قدم الرب في جهنم؟ هكذا ربما بعضهم. نعم، جواب على هذا أن الذي ورد في الحديث فيها يضع عليها قدمه، عليها قدمه، حتى الرواية التي فيها وضع فيها قدمه فيها فتكون فيها بمعنى على، يضع عليها قدمه سبحانه وتعالى. وأما الجنة وهذا تجدونها على كل حال، من منكم عنده ابن فياض زيد بن عبد العزيز رحمه الله، عنده شرح على الواسطية نفيس جدا، من كان عنده، مع اختصاره ذكر هذا الذي ذكرته لكم الآن، نقلته منه. ويقال أن هذا الشرح يقال أنه هو أول شرح على الواسطية. وأما الجنة فإنه قال في الشرح، نعم، وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لهم خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. إذن تضح لكم من عدل الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه وتعالى أن النار لا ينشئ لها خلقا فيرميهم فيها بغير ذنب، ولكن يضع الجبار عليها قدمه فينزوي، هي متسعة الأرجاء، قعر بعيد، نعم. فعندما رب عز وجل وقد التزم لها أنها تملأ فيكون ملؤها بهذه الطريقة، أنه ينزوي بعضها إلى بعض فتضيق على من في أهلها على من فيها من أهلها، فلا تمتلئ بأن الله عز وجل ينشئ الآخرة. وأما الجنة فالله عز وجل يملأها بأن ينشئ لها خلقا خلقا يدخلونها، كما ثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ممكن بعضكم قد يقف على حديث وقع في قلب كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، وقال وغيره في بعض الأحاديث إن الله ينشئ للنار أهلا. إذن هذا حديث قلت وقع فيه قلب فانتبهوا، الله عز وجل لا ينشئ للنار أهلا، إنما ينشئ للجنة أهلا. والقلب لا بأس أن ننبه عليه كذلك، ربما بعضكم يحتاج يقول ما معنى القلب. القلب يكون في متون الأحاديث ويكون كذلك في أسانيدها. في أسانيدها مثلا يأتي واحد يقول عبد الله بن عن عبد الله بن دينار أو عن دينار بن عبد الله، وهما ربما شخصان مختلفان، فإذا كان عدلان كل منهما عدل، عبد الله بن دينار ودينار هما شخصان مختلفان لكن كل منهما عدل، فلا يضر الحديث، هذا القلب لا يضر الحديث. ولكن إذا كان عبد الله بن دينار عدل ودينار بن عبد الله ساقط العدالة فهنا الحديث يضعف يكون ضعيف. عبد الله بن دينار ليس ودينار بن عبد الله، كل منهما مختلف وكل منهما يعني يختلف حتى في تعديله وتجريحه، هذا القلب في الإسناد. أما القلب في المتن فربما يكون مدعى فقط، كما ادعوه مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه. يأتي واحد يقول لك هذا لا انقلب على الراوي، كان المفروض يقول ليقدم ركبتيه، لا لا صحيح لم ينقلب على الراوي. والمقلوب الصحيح الذي هو مقلوب عن في المتن كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا مقلوب، هذا قلب في المتن، قلب في المتن. والأصل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إذن انقلب على الرب فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا هو القلب في المتن. في هذا الحديث قلت في بعض الروايات إن الله ينشئ للنار أهلا، بدل ما يقول الراوي إن الله ينشئ للجنة أهلا قال ينشئ النار، فإذن من باب فقط أن الواحد يكون على علم بهذه الفائدة. نعم، إذن فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث، حديث في 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 البخاري ومسلم. نعم، ثم قال رحمه الله في الأصل وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. قوله قال في الشرح قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والندم والنداء عفوا والنداء والتكليم لله عز وجل، إثبات النداء والتكليم، وهذا بالحق صفة قد تقدمت الكلام عليها. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال، صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فهو قال: ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم. وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم، بأنه وإنه بلا حرف ولا صوت، إن هذا كلام الأشاعرة في الرب عز وجل، الله عز وجل ينادي ويكلم. ولم نجد موضعا فيه أن الرب تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم، مع تكرر هذا في نصوص القرآن الكريم، ليس هناك موضع يعني فيه نوع من محاشات أو نوع استثناء أو نوع مثلا كلام إضافي يراد به مثلا أن يقال مثلا إياكم أو احذروا أن تعتقدوا مضمون هذه الصفة، لا، مع كثرتها وأي إنسان على فطرته أي صفة أضيفت للرب تبارك وتعالى فيعتقد أن هذه صفة الرب، صفة الرب خالق كل شيء الذي إنما أمره إذا أراد شيء يقوله كن فيكون، رب كل شيء. صفات ليس كصفاتنا، نحن مخلوقون وصفاتنا تليق بنا. إذن فمن أخذ يتأول صفات الله عز وجل فهو على طريق هلكه. الله عز وجل يكلم، يتكلم، ينادي، كل هذا نقوله ونعتقده. وأن كلامه تبارك وتعالى يكون بحروف وأصوات، وأصوات نعم تسمع، سمع جبريل وسمعت الملائكة كذلك. كل من ناداه الله عز وجل سمع صوت الرب عز وجل. موسى عليه السلام سمعه: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناداه قال: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. سمع موسى هذا بأذنه، ف طلب الرؤية لما سمع نداء الرب عز وجل. الأشاعرة أخذوا يتقلبون في إفكهم، يقول كلامه قديم، بل تصدر منظومة عندنا تقرأ كلام قديم لا يمل سماعه، كلام قديم لا يمل سماعه. ويقصدون بقديم هنا يعني كأنه بمعنى يراد به صفة الأولية عندنا. ما معنى كلام قديم؟ كأنه كلام تكلم به الرب كله قبل أن يكون المكلمون، يعني قال يا موسى قبل أن يكون موسى، وكلم من كلم من شاء من خلقه قبل أن يكون ذلك الذي تكلم له. لا يقول بأن هذه الصفة تابعة لمشيئته عز وجل. وأنه يكلم من شاء من خلقه متى شاء متى أراد، لا يقولون هذا. ويقول أنه ليس بحروف ولا أصوات. إذن والحديث كذلك يدل على أن الله عز وجل قال: وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، بلا واسطة، من غير ترجمان يترجم. ترجمان كما تعلمون من كلمة ترجمان أو ترجمان، ترجمان عفوا، الترجمان الذي يكون بينك وبين الذي يكلمك، شخص يفهم الكلامين، يعني يفهم كلام هذا الذي يتكلم ويفهم كلام هذا الذي يترجم له، يعني يكلمه بما يفهم. ليس ترجمان بين الله عز وجل يوم القيامة وبين من يكلمهم من عباده. قال: وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، يعني لا يحصل به لمن تكلم الله عز وجل له مزية أو منقبة أو يعني تفضيل، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. لا ينافيه قوله تعالى: ولا يكلمهم، ولا يكلمهم، لا يتنافى، لا يكلمهم الله عز وجل فيحصل لهم عقاب وعذاب، أن الله لا يكلمهم، إذن لا يتنافى. إذن هذا الكلام العام شبهوه إذا ربما لم يستوعبه الواحد بالمعية العامة والمعية الخاصة. فالله تبارك وتعالى معية العامة مع جميع خلقه، يعلم ما يفعلون ويعلم ما يقولون وما ينطقون به وما يعتقدون وما إلى ذلك. وأما المعية الخاصة فهي معية نصرة وتأييد لخواص خلقه. هكذا كذلك الكلام المنفي هنا هو الكلام الخاص، الكلام الذي إذا كلم من كلم من شاء من خلقه حصل لهم ما حصل من النعيم والبشاشة والارتياح. وأما الكلام العام فهو يكلم جميع خلقه، كلام محاسبة، بل ربما يكون عقابا على من كانوا في الدنيا مجرمين. إذن قال: ولا يكلمهم، لأن من فيه هنا والتكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك كرامته. وقوله في رقية المريض، وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع. أظن بعض النسخ عندكم الوجع، فمن عنده الوجع فليصححها إلى الوجع، الوجع بفتح الواو وكسر الجيم على وزن فاعل، هو اسم فاعل، كأشر وبطر وفرح وجع مرض. شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث ذكر هنا في الحاشية أنه حديث فيه زياد بن محمد الأنصاري، قال ابن حبان منكر الحديث. و وقوله ألا تأمنوني. إذن هذا الحديث فيه كذلك إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قال وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. حديث صحيح. وقوله العرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إذن قوله ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، أو عفوا ربنا الله الله الذي في السماء. القاضي العبود ماذا تعرف الله؟
نعم شيخنا،
ماذا تعرف الله؟
نعم شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
السلام، تفضل. شبكتك ضعيفة. إلى الآن لا أسمعك. عبد القادر
تسمعوني شيخنا؟
لا أسمع الآن، سمعتك لكن ربما تكلمت قبل
فلم أسمع. لعله بدل شيخنا.
ها؟ بدل قلت.
لا أسمع شيخنا.
بلال شافعي. بلال.
لا.
بلال.
لا. نعم بدل شيخان. نعم
بدل، سمعتها كلمة بدل. نعم بلا شافعي كأنه يفكر، ولا أدري كأنه ما يسمع ولا
عدت القطع فقط لما تكلم الأخ عودي. يا شيخ السلام عليكم.
السلام
شيخ، هذا هو الذي ظهر لي بدل.
نعم، إذن هكذا تعرب بدل.
أو عطف بيان شيخنا.
نعم بدل أو عطف بيان. نعم، إذن فالله قلنا بدل من ربنا، وربنا منادى بأداة نداء محذوفة وهو في هذا الموضع مضاف فيكون منصوبا. قال ربنا الله، ربنا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندنا في المثل المضموم ربنا.
ربنا.
نعم.
فتكون خبر الشيخ الله.
إذا كانت ربنا الله فتكون تقدس اسمك التفات، لكن ربنا يظهر كأنها أقرب، تكون كأنه نداء بأداة نداء محذوفة، يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. هذا هو الذي يناسب هذا السياق الذي ترونه فيه خطاب الله عز وجل. الخطاب الذي جاء من بعد يناسبه أن يكون العبد ينادي ويخاطب ربه تبارك وتعالى، إن الحديث كله فيه خطاب: اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، إن أنزل رحمتك من رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. كل فعل يبرأ كذلك منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. الواقعة في جواب الطلب. نعم. هشام، ماذا عندك في التطبيق؟
شيخنا السلام عليكم، وردت نسخة في سنن أبي داود: ربنا الله.
ها، الله
ربنا يعني بالفتح،
والله ماذا
الله قال منصوب على أنه عطف بيان أو مرفوع على المدح على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي أنت الله.
نعم.
قال والأصح، يعني في هذا في شرح عون المعبود كان، قال والأصح أن قوله ربنا الله يعني مرفوعان على الابتداء والخبر، يعني يرفع ربنا الله.
والله ذكرها،
وذكرها قال إما بالنصب على أنه عطف بيان أو بالرفع على المدح، يعني يكون من باب الله.
إذا المدح نحن نعرفه بالنصب.
نعم.
نحن نعرف المرفوع المرفوع إذا كان على أنه خبر مبتدأ تقديره أنت ربنا مثلا يحتمل، لكن الله أقرب، وما فيها تكلف، ما فيها تقدير، ما فيها أي شيء، إن شاء الله ربنا الله إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك. قال ربنا الله الذي في السماء إلى آخره. الحديث الأول والثاني صريح، الحديث الأول والثاني صريح، قال في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه. ربما الواحد قد يكون عنده شيء من العربية فيقول هذه كلمة في، وربما سمعنا غير ما مرة أن بعضهم يعول على كلمة في من أجل أن يحرجنا مع هذه النصوص، يقول في تفيد الظرفية كأنه يعمى عن بقية المعاني. إذن صح في تفيد الظرفية، ولكن من قال أن لا تفيد إلا الظرفية؟ إذن بل والظرفية تستفاد حتى بغيرها، ولكن أشهر معانيها الظرفية صحيح، لكنها قد تفيد غير الظرفية. قال بل في إما أن تكون بمعنى على، تأتي في بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وتكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، المفروض لا يخفى علينا هذا وقد تقدم مثله. إذن تكون السماء بمعنى العلو، ليس السماء التي هذه القبة الزرقاء التي فوقنا هذا البناء، يكون السماء من سما يسمو بمعنى على يعلو علوا، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور الذي تقدم ربنا الله الذي في السماء توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي. وهذا هو الذي يناسب الدعاء أن يكون فيه خطاب لرب العالمين تبارك وتعالى وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة. إذن هذا نوع من التوسل، قال التوسل بأسماء الله وصفاته، وبعض القوم عمي علم هذا التوسل بالله تبارك وتعالى وتركوه وذهبوا إلى التوسل بالصالحين والأولياء، فلا تكاد تخلو أدعيتهم من اللهم بجاه فلان اللهم بجاه فلان. وهذا نحن حتى عندما نرتب الوسائل الشرعية نجعله في مقدمتها، وسائل مشروعة في الدعاء، في الدعاء عندما نرتبها ترتيبا نجعل في مطلعها التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ثم يليه التوسل بعملك الصالح الذي تتقرب به الله عز وجل، ثم ثالثها التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي. نعم. قال فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يبقى هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول بالإيمان لجارية التي اعترفت، دائما لا تنسوا كلمة الجارية، الجارية معناها شخص في زمان هذا مبتدئ أو ربما يظن به بأنه يجهل بعض أساسيات دينه، في أزمنتنا هذه زمن أزمنة الجهل، هذه إذن جارية يعني امرأة ومتروكة مع الغنم ترعاها، يعني نصيبها وفرص تعلم ضئيلة جدا، ولكنها لم تخفى عليها هذه المعلومة، إذن قال وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان لجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، علو الله عز وجل على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم صفات الباري جل وعلا جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. هذه الصفة التي ربما موجودة في فطرنا، فطرتنا تنطق، كثير من الناس إذا رأيته يدعو كلما كان دعاؤه حارا إلا ووجد نفسه تنازعه النظر ورفع اليدين إلى السماء وانتظار الفرج من جهة العلو، لا يستطيع أن ينكره أحد. وما رأينا شخص عندما يكون يدعو يطل في التراب ولا يطل في أي جهة من الجهات، وإنما نراه كلما كان في دعاء يعني في حالة من الدعاء والإلحاح إلا وجد جزءا أو شيء من إلحاحه فيه، نعم كأنه لارتفاع إلى جهة العلو. إذن قال فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها سؤالين، أحدهما أين الله؟ أين الله؟ ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاه، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين، فينفون عنه الأين بعدما وقع الأين، كأنه يعني جاء أو نحت من كلمة أين اسما، فأدخل عليه الألف واللام، هو اسم استفهام في الحقائق. بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه جمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وبهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 23 من شهر ذي القعدة.
جزاكم الله خيرا.